خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى ولكن قبل أن أشرع في الإجابة على الأسئلة انقدح في ذهني أن أتكلم في مسألة تعتبر الآن من أهم المسائل، هذه المسألة هي أكل لحم الميتة، للأسف معظم المسلمين في هذا البلد وفي غيره يأكلون لحم الميتة وهم لا يشعرون، وكيف ذلك؟ لأن الميتة ليست قاصرة على الحيوان الذي خرج روحه أي مات حتف أنفه حتى خرجت روحه، ولكنها مشتملة على عدة فروع، فكل حيوان أباح الله أكله وذبح ذبحا غير شرعي فهو ميت، وكل حيوان لم يبح الله أكله وذبح ذبحا شرعي فهو ميت، وكل حيوان مات حتف أنفه أي نطحه شيء فمات بالنطح أو تردى من جبل فمات أو خنق فمات إلى غير ذلك مما هو معروف فهو ميت، وأكل لحم الميتة حرام بالإجماع. ومع ذلك وجدنا أن معظم الناس أي أكثرهم يأكلون لحوم الميتة وهم لا يشعرون، وربما كان هذا ناشئا عن جهل منهم أو عن مكابرة ومعاندة عن معرفة الحكم، وسواء كان هذا أو ذاك فليس القوم معذورين بما يفعلون، فكان يجب عليهم أن يسألوا إذ جهلوا، وكان يجب عليهم ألا يعاندوا وألا يكابروا. الحيوان منه ما أباح الله أكله ومنه ما حرم الله أكله، فكل ما نهى الله تعالى عن أكله كان أكله محرما، وكل ما نهى الشارع عن قتله كان أكله محرما، وكل ما أمر الشارع بقتله كان أكله محرما، وكل ما استخبثته العرب أي استخبثه العرب ذو الطباع السليمة كان أكله محرما لأنه يكون من الخبائث. العرب نزل القرآن بلغتهم، فإذا استخبثوا شيئا أي كان خبيثا عندهم كان من الخبائث، وحيث إن الله تعالى حرم الخبائث فيكون أكل ما استخبثه العرب حراما، وليس كل ما استخبثه العرب، ولكن المقصود العرب ذو الطباع السليم، العرب الذين ليسوا فقراء وكانوا في الماضي يعني، والعرب الذين ليسوا من الأعراب الأجلاف أو أهل البادية. الحيوان منه الطير ومنه غير الطير. كلكم تعلمون أن الله تعالى أباح أكل الطيبات، وأيضا فقد حرم أكل الخبائث. لا أتكلم الآن عما أباح الله أكله أو حرم الله أكله، لأن هذا الآن ليس له قيمة كبيرة، ولكن أذكر على سبيل الاختصار الشديد أن الله تعالى نهى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. ذو الناب من السباع السبع الذي له ناب يعدو به، يعني يفترس، كالأسد والذئب والنمر والفهد وغير ذلك من الحيوانات المفترسة. وذو المخلب من الطير هو الطير الذي له أصابع يعدو بها، أي يتعدى بها على فريسته لكي يأكلها. فليس كل طير من ذوي المخالب، ولكن هناك طيورا تعدو بمخلبها أي جارحة، أي تأكل اللحوم، كالصقر والنسر والباز وغير ذلك. هناك طيور لا تعدو بمخلبها كالدجاج والحمام والبط والأوز وغير ذلك. فكل ما كان من ذوي المخالب التي يعدو بها على فريسته أن يأكل اللحوم، أي كل ما كان من الجوارح من الطير، كان محرم الأكل. وغير ذلك من الطيور يجوز أكله، أي الطيور التي تأكل الحبوب، تأكل الحشائش، تأكل النباتات، تأكل الحبوب، كل هذه يباح أكلها، سواء كانت من طيور الزينة أو كانت من غير طيور الزينة. إلا أن طيور الزينة لما كان ثمنها غاليا وكان لحمها قليلا وكانت تقتنى من أجل صوتها أو من أجل لونها أو من أجل شكلها، وجدنا الناس لا يأكلونها لأنها غالية الثمن، فينفقون الأموال الطائرة في اقتنائها لا لأكلها ولكن للاستمتاع بمنظرها أو بصوتها، ويجوز أكلها. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وفي لفظ: لا جناح على المحرم في قتلهن، أو لا جناح على أحد في قتلهن. خمس فواسق، وفي لفظ: ست فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والحية والكلب العقور. فحيث إن الشارع أمر بقتل هذه الخمس فيكون أكلها محرما، فما نهى الشارع عن قتله كان أكله محرما. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الطير، نهى عن قتل أربع: عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد هذا طائر فوق العصفور، يعني أكبر من العصفور قليلا، فما نهى الشارع عن قتله لم يجوز أكله، وما أمر بقتله لم يجوز أكله، وما نهى عن أكله لم يجوز أكله، وما استخبث العرب لم يجوز أكله. هذه أصول. الذبح الشرعي له شروط لا بد من استيفائها لكي يحل هذا اللحم. اللحم ليس كأي شيء يؤكل، ليس كالحبوب، ليس كالبقول، ليس كالفاكهة، ليس كالخضروات، ولكنه له أحكام خاصة به. فلا يجوز أكل اللحم إلا إذا كان الحيوان مذبوحا ذبحا شرعيا، وكل ما ذبح ذبحا غير شرعي كان ميتا، وما دام ميتا كان أكله محرما، وهذا بالإجماع ما علمنا في هذا خلافا. قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في سورة المائدة. وقال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس في سورة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرم الله تعالى الميتة والأنصاب والأزلام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يستصبح بها الناس ويطلع بها السفن. قال: لا، هو حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود، لما حرم الله عليهم شحوم الميتة باعوها ثم جملوها فأكلوا ثمنها. جملوها أي أذابوها، جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. أو الحديث: إن الله حرم بيع الميتة والأنصاب والأزلام. معنى الحديث: لا نعلم خلافا في أن أكل الميتة يحرم، وأنا أكرر ذلك لكي يهتم الناس بالأمر، ولكي لا يمر على آذانهم مر الكرام. أكرر وأقول: أكل الميتة حرام بالإجماع ومحرم من الكبائر، حتى إذا ذكرنا شروط الذبح الشرعي اهتم القوم بها وعلموا أنهم كانوا واقعين لا محالة في أكل لحوم الميتة وهم لا يشعرون. هناك شروط في الذابح، وشروط في آلة الذبح، وشروط في الذبيحة نفسها، وشروط في كيفية الذبح. يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. كتابي يعني من أهل الكتاب، يعني يهودي أو نصراني. فيجوز أكل ذبيحة النصراني وأكل ذبيحة اليهودي، أي ذبيحة الكتابي، سواء كان النصراني هذا من نصارى العرب أم من نصارى العجم. وذهب بعض العلماء كالشافعية إلى أن ذبيحة نصارى العرب لا تحل، والراجح أنها تحل، ولسنا بصدد التفصيل في هذا لأنه ليست له كبير فائدة. لا تحل ذبيحة المرتد ولا المشرك ولا المجوسي ولا الهندوسي ولا البوذي ولا النصيري ولا الدرزي. لا تحل ذبيحة المرتد، ونركز على كلمة المرتد. المرتد من كان مسلما ثم كفر بعد إسلامه، يرتد عن الإسلام. الارتداد عن الإسلام إما أن يكون بقول أو بفعل. الردة عن الإسلام إما أن تكون بقول أو بفعل أو باعتقاد. بالقول كمن سب الله تعالى ورسوله وملكا من ملائكته، وهذا ما علمنا في خلافه. فمن سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا من ملائكته أو نبيا من أنبيائه فقد ارتد عن الملة، وبالتالي فإذا ذبح كانت ذبيحته ميتة، فإذا أكلت ذبيحته أكلت ميتة، وهذا حرام بالإجماع. هذا تفرع عليه أو يتطرق إلى شيء آخر، وهو سب المصحف، سب القرآن، وسب الدين. سب الدين يعتبر أيضا من الردة، يعني يعتبر ساب الدين مرتدا عن الإسلام إذا علم أنه الدين وسبه قاصدا متعمدا. وأما من لم يعلم ما ينطق لسانه به كلمة درج عليها سمعها ولم يعيها، سمعها ولم يعيها، فلا نقول إنه مرتد عن الإسلام. فمن سب الدين قاصدا عالما أنه الدين فقد ارتد عن الملة. وعلى هذا فإذا ذبح بعد سبه للدين وقبل رجوعه إلى الإسلام كان ذبيحته ميتة. بعض الناس يسب الدين ثم يقول هتكفرون على الصبح، هذا يدل على أنه يعلم أنه الدين، ويعلم أنه أمر عظيم، ويعلم أنه كفر، ومع ذلك لتغلب الشيطان عليه ولضعف إيمانه وجرأته على ربه يسب له دينه. بعض الناس يعتذر عن هؤلاء ويقول أنهم لا يعلمون، أنهم نشأوا على هذا أو يقولونها دون أن يعوا لها معنى إلى ذلك. فأنا أقول إن كان بعضهم يفعل ذلك فكثير منهم أو أكثرهم يقولونها متعمدين وقاصدين لمعناها، وبالتالي يكونون قد خرجوا من الملة. فإذا أرادوا أن يعودوا إلى الإسلام وجب أن ينطقوا بالشهادتين، وبعد ذلك يجب أن يتوبوا إلى الله ويستغفروا بعد نطقهم بالشهادتين، أي إن النطق بالشهادتين شرط لرجوع هذا إلى الإسلام ثانية. هذا شرط، يشترط بذبح أن يكون مسلما، يعني ليس مرتدا أو كتابيا. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فسرت الآية بالذبائح، أي ذبح الكتاب حل لكم وذبائحهم وذبائحنا حل لهم. ودلت الآية بالمفهوم على أن ذبيحة غير الكتابي لا تحل، كذبيحة المجوسي والهندوسي والبوذي والمشرك وغير ذلك من أصحاب الملل الأخرى. وأما الكتابي مع أنه أيضا كافر، إلا أنه حالة مستثناة، أي استثنى الله تعالى أهل الكتاب من ناحية حل ذبيحتهم لحكمة يعلمها، وليس لأنهم على دين، ولكن لأنهم قوم مستثنون من أهل الملل، بمعنى أنهم وإن كانوا كفارا وإن كانوا مشركين إلا أنهم أبيحت لنا ذبائحهم. المسلم الذي يسب الدين قلنا مرتد، وكذلك المسلم الذي هو تارك للصلاة. فعلى قول بعض أئمة المسلمين كأحمد وإسحاق وعبد الله بن المبارك وبعضهم وبعض أئمة آخرين، ذهب كل هؤلاء إلى أن تارك الصلاة يعتبر مرتدا عن الملة. فمن ترك يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره كان مرتدا عن الملة، ويجب أن يستتاب، يعني يطلب منه أن يتوب، يعني يجب أن يؤمر بأن يصلي. فإذا أصر على تركها قتل حدا، فحد الشرعي أن يقتل إذا ترك خمس صلوات مصرا على ذلك. وجب أن يستتاب، فإذا تاب أي صلى وإلا قتل حدا على قول الجمهور، وقتل ردة على قول البعض، أي بعضهم اعتبره مرتدا عن الملة فإذا ذبح كانت ذبيحته ميتة. وأكثر المسلمين وأكثر الأئمة على أنه ليس مرتدا عن الملة. يشترط في آلة الذبح أن تكون أي شيء إلا السن والظفر، أي يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا أن يكون سنا أو ظفرا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، أو إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، يعني سكاكين. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا أن يكون سنا أو ظفرا. وسأحدثكم: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. فلا يجوز الذبح بالسن والظفر والعظم على قول البعض، لقوله: أما السن فعظم. فعلل عدم جواز الذبح بالسن كونه عظما، أي لأنه عظم. فمن هذا الحديث أخذ البعض أن الذبح بالعظم لا يجوز، لأنه قال: أما السن فعظم. والبعض وهم الأكثر وهم الأكثرون ذهبوا إلى جواز الذبح بالعظم. لسنا بصدد التفصيل في هذا أيضا، لأن الذبح الآن والحمد لله يتم بالسكين في معظم الأماكن، ولكن أحيانا يلجأ الإنسان إلى ذبح غير السكين كالحجر والخشب والقصب والنحاس وغير ذلك. فيجوز الذبح بكل ما له حد يقطع، سواء كان خشبا أو حجرا أو حديدا أو نحاسا أو رصاصا أو إلى آخره، إلا إذا كان ظفرا أو سنا فلا يجوز. قبل أن أستكمل أو قبل أن أكمل الشروط الواجبة توفرها حتى يكون أكل اللحم حلالا، أتكلم بشمل تفصيل في بعض الفروع التي تجعل الإنسان مرتدا عن الملة. ذكرنا منها سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وسب أحد ملائكته أو سب أحد أنبيائه، وذكرنا أن سب الدين أيضا يعتبر ارتدادا عن الملة، وكذلك من الأمور التي تكفر أي تجعل العبد مرتدا عن الملة إلقاء المصحف بالقاذورات أو البصاق عليه، وكذلك إلقاء صحيفة بها حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بها اسم من أسماء الله تعالى، إلقاؤها على وجه الاستخفاف، إلقاؤها على وجه الاستهزاء، أو وطؤها على سبيل العمد، وهذا نجده كثيرا جدا في الشوارع. أسماء الله تعالى تكون في الصحف أي في الجرائد، وتكون في الكراسات، وتكون في المجلات، وما ذلك ترمى في الشارع وتوطى بالأقدام، وأحيانا يرى اسم الله تعالى ظاهرا ومع ذلك لا يرفع من على الأرض، وربما وطأه بعض الناس بأقدامهم إما على سبيل العمد هم لا يشعرون، أي لا يعلمون حقيقة الأمر يعني، وإما على سبيل الخطأ وإما جهلا منهم. فإلقاء المصحف القذورات أو الاتكاء عليه استهزاء به أو البصاق عليه أو إلقاء صحيفة بها القرآن أو بها حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بها اسم من اسم الله تعالى على وجه الاستخفاف على وجه الاستهزاء يعتبر أيضا ارتدادا عن الملة. كذلك من استحل حراما ثبتت حرمته بالإجماع وعلم من الدين بالضرورة، كأن يستحل الزنا، يستحل شرب الخمر، يستحل اللواط، يستحل القتل، يستحل السرقة، كل هذه المحرمات ثبتت حرمتها بالإجماع بالكتاب والسنة وبالإجماع وعلمت من الدين بالضرورة، أي كانت الضرورة معلمة لنا بها، أي لا يسع أحدا إنكارها، لا يسع أحدا إنكارها لأنها أصبحت مشهورة لا تخفى على أحد. كذلك من حرم حلالا ثبتت إباحته بالإجماع كالأكل والشرب والنوم والجماع كان مرتدا عن الملة، فإذا كان هذا عن شبهة وجب أن يعلم، أي وجب أن يذكر له الدليل، فنصر على ما عليه كان مرتدا. كذلك من أنكر واجبا ثبت وجوبه بالإجماع بالكتاب والسنة وبالإجماع، فإذا ثبت وجوبه بالإجماع وكان معلوما من الدين بالضرورة فإنكاره يعتبر ارتدادا عن الملة، كمن أنكر أن الصلاة فرض وأن الصيام فرض وأن الحج فرض وأن الزكاة فرض. كذلك من أنكر آية من كتاب الله أو كذب آية من كتاب الله أو أنكر شيئا ثابتا في الكتاب كمن أنكر الجنة والنار أو أنكر البعث والنشور أو أنكر القدر أو أنكر يوم القيامة أو أنكر الحساب أو أنكر الميزان كان هذا مرتدا عن الملة، فإذا كان هذا لشبهة طرأت عليه وجب أن يعلم الدليل، فإن أصر على ما عليه كان مرتدا أو ثبتت ردته وجب قتله لأنه مرتد، حد شرعي أن يقتل، يقتله الحاكم يعني ولا يقتله أحد الناس. كذلك إذا كان قد دخل في اعتقاده شيء لا يجوز وهذا يعتبر ارتدادا بالاعتقاد، كان أنكر صفة من صفات الله تعالى ثابتة له أو وصف الله تعالى بصفة لا يجوز أن يتصف بها كان مرتدا عن الملة. فمن أنكر قدرة الله أنكر صفة البقاء، أنكر صفة الوجود، أنكر صفة الوحدانية، أنكر صفة المخالفة للحوادث، أنكر صفة السمع والبصر والكلام، أنكر صفة القدم، كان مرتدا عن الملة. أن يقول إن الله ليس قادرا، إن الله ليس موجودا، إن الله ليس واحدا، ولكن هناك شريك له أو شركاء، وهذا بالإجماع. كذلك إذا وصف الله تعالى بصفة لا يجوز أن يتصف بها كان وصفه بأنه أصم، تعالى الله عن ذلك، أو بأنه أبكم، أو بأنه أخرس، أو بأنه يفنى، أو بأنه عاجز. فكل هذه الصفات تعتبر أضداد الصفات السابقة، وهي صفات غير جائزة أصلا في حق الله تعالى. هناك صفات واجبة، هناك صفات مستحيلة. الصفات الواجبة يجب أن يكون الله تعالى متصفا بها، وأضدادها يحال على الله أن يكون متصفا بها. كذلك إذا تراه شك في اعتقاده كان مرتدا عن الملة، كان شك في وجود الله ومش لم ينكر، ولكنه طرأ عليه شك في وجود الله أو بصفة من صفاته، أو شك في الجنة، أو شك في النار، أو شك في البعث، شك في النطب في النشور، كان هذا أيضا ارتدادا عن الملة. يشترط في آلة الذبح أن تكون غير سن وظفر كما ذكرنا. يشترط في الذبيحة أن تكون مما أباح الله تعالى أكله، وألا تكون مما نهى الله تعالى عن أكله، وأن تكون مما لم يأمر الله تعالى بقتله، أو مما لم يأمر الله تعالى، أو مما حرم الله تعالى قتله، أو تكون مما لم يستخبثه الأرض كما ذكرنا. هناك شروط في كيفية الذبح، وهذه لها قيمتها، لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بها. من الشروط التي يجب توافرها في الذبح التسمية، أي ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة عند إرادة ذبحها، فيقول بسم الله، وإذا قال بسم الله والله أكبر كان هذا أفضل. فالتسمية شرط من شروط صحة الذبح، والتكبير سنة، وهذا قول الكثيرين، وما علمنا في هذا خلافا. خلاف نقصد في استحباب التكبير. التسمية شرط من شروط صحة الذبح، ولا تسقط لا عن العامد ولا عن السامي، على قول الكثيرين. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال تعالى في أخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، فقيل له: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فكأنه اشترط شرطين: انهار الدم يعني صب الدم على وجه الكثرة، يعني كل شيء ينهر الدم يعني يجعله مصبوبا بكثرة، والشرط وذكر الشرط الثاني وهو التسمية. فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا أن يكون سنة ظفرا إلى آخر الحديث. ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أرسل كلبي المعلم وأذكر اسم الله عليه فأفتني فيه، معنى الحديث. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فقلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. وفي بعض الألفاظ فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على الآخر، فهذا يدل على أن التسمية شرط في إباحة اللحم. ذهب البعض إلى أن التسمية ليست شرطا من شروط صحة الذبح، وهذا قول الشافعية وقول بعض آخرين لا أذكرهم، ولكن الأكثرين على أن التسمية شرط من شروط صحة الذبح. هذا قول الحنفية وقول المالكية وقول الحنابلة وقول جمهور العلماء فيما نعلم. احتج من قال إن التسمية ليست شرطا من شروط صحة الذبح بحديث عائشة أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن قوما حديث عهد بكفر، أو إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري ما إذا سموا عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا. فاحتجوا بهذا على أن التسمية ليست شرطا، وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وهذا نهى عنه التحريم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه فقال من هر دمه وذكر اسم الله عليه فكلوا، فجعل الأكل متوقفا في إباحته على التسمية وعلى إنهار الدم. وحديث عدي بن حاتم لما سأله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فقوله هنا سموا الله عليه أنتم وكلوا يمكن أن يكون هذا في حالة ما إذا شككنا هل سمى الذابح الله تعالى على ذبيحة أم لا، فنقول يجب أن نسمي نحن ونأكل إذا حدث شك. فهذا لا يعارض الأدلة الدالة على وجوب التسمية، ولكن إذا حدث شك في كوننا في كون الذابح سمى أم لا، فنقول نسمي عليه نحن. والأحوط طبعا يقتضي أن يسمي كل من يريد أن يذبح حتى يخرج من خلاف العلماء. والراجح هذا ما رجحه ابن تيمية في الفتاوى، رجح وجوب التسمية أي كونها شرطا من شروط صحة الذبح. وبعضهم قال تسقط التسمية عن الساهي لا عن العامد، فمن ترك التسمية سهوا فذبيحته تحل، وأما من تركها عمدا فلا تحل ذبيحته بحال. والأشبه أنها لا تسقط لا عن العامد ولا عن الساهي. هناك بعض أدلة احتج بها على أنها تسقط عن الساهي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم يذبح على اسم الله أو إن اسم الله تعالى مع المسلم أظن قال ولا فلا جناح عليه أو لا أذكر الحديث على وجهه إن المسلم إن المؤمن يذكر يذبح على اسم الله تعالى أو إن المؤمن معه اسم الله تعالى. فالمقصود أنه إذا ذكر حل الذبح وإذا نسي حل الذبح. هذا حديث فيه ضعف أو أرد من بعض طرق لعله وصل لمرتبة الحسن أو الأشبه أنه ضعيف. وأظن الألباني في الإرواء حسنه أو ذكر أنه في ضعف والله أعلم. أهل الورع أي المحتاطون أي المبتعدون عن الشبهات يريدون أن يخرجوا من خلاف العلماء. فلا تحل الذبيحة إلا إذا ذكر اسم الله تعالى عليها ولا تسقط لا عن العامد ولا عن السهل. وأما من كان من غير أهل الورع فلسنا نخاطبه وليس الكلام موجها إليه. فمن لم يتورع عن شرب الخمور وترك الصلاة ومن لم يتورع عن السرقة وغير ذلك لا يتورع عن أكل حم الميت. فليس هذا داخلا في نطاق خطابنا، ولكننا نخاطب من كان مقبلا على الله بقلبه ومن كان سالكا طريق المستقيمين أو طريق أهل الإيمان، طريق أهل الصلاح وطريق أهل الاستقامة. وأما من كان على غير هذه الشاكلة فلسنا نخاطبه أو ليسوا مقصودين في كلامنا. مشروع صحة الذبح أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، وأن يقطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب. وهذا قول بعضهم كشافعة الحنابلة، وبعضهم اشترط أن يقطع ثلاثة عروق من أربعة. العروق هي الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان. الودجان عرقان على جانب العنق يحيطان بالحلقوم ويقطعان معه غالبا. بعضهم اشترط قطع ثلاثة من الأربعة، يعني إما الحلقوم مع الودجين أو المريء مع الودجين أو الحلقوم والمريء واحد الودجين، وهذا قول الحنفية. وبعضهم اشترط المريء قطع المريء وأظن أحد الودجين أو الودجين، وهذا قول المالكية. فلكي يكون الذبح حلالا بالإجماع يجب أن يقطع كل العروق التي اشترط القوم قطع بعضها، قطع بعضها أي يجب أن يقطع الحلقوم والمريء والودجان. بعضهم اشترط قطع الحلقوم والمريء بتمامهما، فإذا ترك بعض الحلقوم دون قطع أو بعض المريء دون قطع كانت الذبيحة ميتة، وهذا قول الشافعية. وبعضهم اشترط قطع البعض منهما ولم يشترط قطع الكل، وهذا قول الحنابلة. وبعضهم اشترط قطع البعض دون الكل من أحد هذه الأربعة أو من بعض هذه الأربعة، وهذا قول ابن حزم. وطبعا لكي يخرج من الخلاف يجب أن يقطع الأربعة كلها على التمام، وهذا لا يحدث في كثير من ذبائح المسلمين. فإذا كان البعض يقطع الحلقوم والمريء فالبعض لا يقطعهما على التمام، والبعض يقطع الحلقوم دون المريء على وجه السرعة يعني، والبعض يقطع المريء دون الحلقوم والودج إلى غير ذلك. فتكون الذبيحة حلالا على قول البعض وحراما على قول الآخرين. لا يجوز أن يرفع السكين عند الذبح قبل أن يكمل الذبح، يعني إذا شرع في وضع السكين على الحلقوم والمريء وقطع البعض، فلو رفع السكين قبل أن يقطع الحلقوم كله والمريء كله وترك الذبيحة حتى خرجت روحها كانت ميتة، هذا إذا كان لغير عذر. فلو رفع السكين لعذر، كان مثلا قطع البعض ثم وقع السكين منه فجأة أو غير قصد أو نحى الحيوان تحرك فوقع السكين منه فأخذه بسرعة وأكمل الذبح جاز، وهذا قول الشافعية. فإذا رفع السكين قبل تمام القطع وترك الحيوان حتى خرجت روحه كان ميتا. وذهب الحنابلة لأنه إذا قطع الحلقوم ثم رفع السكين وبعد ذلك قطع المريء بعد فترة دون عذر كان ميتا، فلو رفع السكين لعذر ثم قطع فورا المريء كان الذبح حلالا. أقول هذا لأن هناك شيئا عجيبا يحدث في المذبح، في المذبح يعني، أولا بالإضافة إلى سب الدين، وهذا أمر مشهور لا يسع أحدا إنكاره، ومن أراد أن يتأكد فليذهب إلى هناك كما ذهبنا لكي يرى ما رأينا ويسمع ما سمعنا. بالإضافة إلى هذا، بعض الناس يذبح الجاموس وهو واقف، يعني دون أن يضجعه على الأرض، فيخدشه بالسكين من رقبته من أول الرقبة مما يلي الرأس خدشا يقطع جزءا من الحلقوم، وبعد ذلك دقيقة دقيقتين ثلاثة والجاموس عمال يجري والتاني يجري وراه، خيبة سبحان الله. بغير دور كان ممكن طبعا يركض الجاموس على الارض عادي ويذبح ويركض على الارض، من السنة اضجاع الجاموس والبقر والاغنام والمعز، ولكن من السنة ذبح الابل قائمة على ثلاثة قوائم وأن تعقل إحدى قدميها إحدى يديها اليد اليسرى، يعني ما السنة أن يذبح البعير وهو قائم، لأن ذبحه بكم من هنا، ذبحوه من آخر العنق مما يلي الصدر، وهذا يسمى نحرا، فالإبل تنحر والجاموس والبقر والأغنام والماعز تذبح، ولو ذبح ما ينحر جاز ولو نحر ما يذبح جاز، وهذا لا نقصر فيه. فمن السهل أن يذبح البعير وهو قائم، لأنه يذبح من نهاية عنقه مما يلي الصدر ينحر، وأما بالنسبة للبقر والجاموس فيذبح من بداية عنقه من مال الرأس، فإذا ذبح وهو قائم ففي هذه الحالة لا يكون هذا متيسرا كما يكون الحال في شأن البعير، لا يكون قائم على ثلاث قوائم والرجل الرابعة القدم الرابعة مربوطة الجهد الرابعة يعني، فإذا قطع هذا المكان قطع الحلقوم والمريء وبعد ذلك يقع الحيوان. إذا فعل ما ذكرت بشأن الجاموس أو البقر ورفع السكين قبل أن يكمل قطع الحلقوم والمريء، وكان هذا لغير عذر، كان الذبح باطلا، وبالتالي كانت الذبيحة ميتة. هم يستسهلون هناك، فقلنا ذلك من أجل أن الربط يستصعبونه أو لا يستسهلونه، أو يرون أنه يأخذ وقتا طويلا، أو يرون أن الجاموس يأخذ وقتا في إضجاع على الأرض فيستسهلون، فيرون أن هذا أسهل، أن هذا أسهل عليهم، فيقعون بالخطأ وهم لا يشعرون. بعضهم يذبح وهو يشرب السجار، وقد رأينا هذا بعيوننا. وطبعا إذا شرب، إذا وضع السجارة في فمه، إذا قال بسم الله يخرج اللفظ على غير وجه، لأن الباء تخرج من الشفتين، والسجارة محطوطة بين الشفتين، فإذا قال بسم الله السجارة تروح على طول. وطبعا مش عيوب بسم الله زي عشان على السجارة، فطبعا نظرت إلى شفتيه فلم أجد ثم تحركت أصلا، فطبعا ترك التسمية عمدا. هو فيه ولا فيه؟ عمل بيضحك جبسها واقفة وخدش كده ويجعل عن حتى كده. فسبحان الله، كل همه يعني لعب عيال، الأمر خرج عن كونه شيئا شرعيا يبيح به لحما يأكله آلاف الناس، لأنه اجترى على الله أولا بسب الدين، وثانيا بترك الصلاة أو بغير ذلك، وثالثا بعدم التحري في الذبح الشرعي، ليهتم بكون هذا اللحم يأكله مسلمون أو المسلمين المتمسكين. كل همه أن يوقع الحيوان بعد قطع حلقومه ومريئه فقط، سواء كان ميتا أو رميتا إلى غير ذلك. فطبعا القوم في المذابح أو في المذبح يتركون التسمية عمدا، وما سمعنا أحدا يذكرها في الفترة التي كنا موجودين في المذبح فيها على كثرتها يعني أو على طولها، فكأن هذا الأمر أصبح بعيدا بعيدا عنهم، وأصبحوا لا يهتمون به أصلا، مع أن التسمية كما ذكرنا شرط مشروع صحة الذبح، ولا تسقط لا عن العامد ولا عن السائل، وهذا قول الأكثرين أو على الأقل قول الكثيرين، فكان ينبغي أن يهتم بها وأن تتحرى على وجهها. هذا بالإضافة إلى الذبح، أي ذبح الحيوان وهو قائم ويحدث من جراء ذلك ما يحدث، يرفع السكين وبعد فترة طويلة يقطع جزءا آخر، وبعد فترة أخرى يقطع جزءا ثالث، فيكون ذبح قد وقع على عدة مراحل فيكون الحيوان ميتا. هذا ليس على وجه التفصيل مني، ولكن على وجه الاختصار، وأنا أذكره لكي يهتم القوم بالأمر أكثر، إن كان بعضهم مهتما فيهتم أكثر، وإن كان بعضهم غير مهتم فيجب عليه أن يهتم بالأمر. ماذا نعمل إذن؟ أو ما هو الحل لكي نتفادى كل هذه النقائص ولكي نتجنب كل هذه العيوب من هذه الحلول أن يتحرى كل رجل قصاب، يعني كل من يبيع اللحم، أن يتحرى أن يذبح هو بيده الحيوان الذي يريد أن يبيعه، وألا يتركه لأيدي هؤلاء العابثين المتلاعبين. يعني ممكن القصاب، يعني الراجل اللي بيذبح اللي بيبيع اللحم اسمه القصاب، الثاني اسمه الجزار الجازر اللي هو الذابح. القصاب من يبيع اللحم، ربما كان مصليا وربما كان رجلا لا يسب الدين، ولكنه يترك بعض أهل المذابح يذبحون له وهم لا يتورعون، فيقع ذبحهم غير شرعي فيكون ذبحتهم ميتة، وبالتالي يبيع هو الحيوان وهو ميتة ويأكله أناس كثيرون. فيجب على هذا القصاب أن يذهب إلى المذبح بنفسه لكي يباشر الذبح بنفسه، هذا حل من الحلول. أن تكون هناك جماعة للتوعية في المذابح من قبل الأزهر أو من قبل غير الأزهر، لكي يعلموا القوم الذين هناك كيف يذبحون، ولكي يباشروا الذبح هل وقع على وجهه أم لم يقع على وجهه. كذلك يجب على كل من كان عنده شيء من الخوف ألا يأكل لحما إلا ممن يعلم أنه يذبحه ذبحا شرعيا، يعني يعلم أنه يذبحه بيده ولا يسب الدين ويكون محافظا على الصلاة، لأن ترك الصلاة كما ذكرنا يعتبر ارتدادا على الملة على قول البعض، ولأن سب الدين يعتبر ارتدادا على قول الكثيرين. فيجب على كل من كان من الله خائفا أو لله مراقبا أو كان عنده شيء من الخوف أو الورع ألا يأكل لحما إلا من رجل يذبح الحيوان بنفسه ويعلم أنه لا يسب الدين ويحافظ على الصلاة. فليس الأصل أو ليس الأمر المهم أن تشتري اللحم من رجل صالح لا يسب الدين، ولكن المهم أن تشتري اللحم من رجل يذبح هو ولا يسب الدين ويكون محافظا على الصلاة. مش مثلا الناس يقولوا ده احنا بنروح نشتري من رجل طيب قوي، طيب القوي ده هو ما بيذبحش، بيخلي واحد من السلخان يذبحوا له وبالتالي وقع ذبح ميتة فيكون قد أكل الميتة، فليس هذا من الورع في شيء. فعلى القوم أن يراجعوا أنفسهم وأن يعيدوا النظر في هذا الأمر، لأنه أمر جد خطير، ولولا أنه له أو لولا أنه من أهمية المكان ما تكلمت فيه قبل الشروع في الجبهة للأسئلة. فإن كان بعضكم يعرف أناسا من الذابحين مسلمين لا يسبون الدين ويحافظون على الصلاة، فيجب عليهم أن يخبروا الآخرين الذين لا يعلمون، وهذا فرض كفاية. ونسيت أن أقول أنه لما كان الناس لابد لهم من أن يأكلوا اللحم، ولما علمنا أنهم غير تاركي اللحم، وجدنا أنه أصبح من فروض الكفايات أن يتصدى للذبح قوم مسلمون، وأن لا يترك المجال لهؤلاء العابثين المتلاعبين. يعني إذا علم أن الناس كلهم أو معظمهم لا يتركون أكل اللحم، وهذا معلوم، وعلم أنهم لا بد لهم أن يأكلوه، ولما كان الذابحون من أخس الناس وأحطهم وأخبثهم، ولما كان الذبح له شروط يجب توافرها، كان لابد وأن يكون هناك قوم من المسلمين يذبحون للناس ذبحا شرعيا لكي يقع الذبح، لكي يكون اللحم حلال الأكل. فلو ترك القوم المسلمون غيرهم يذبحون ذبحا غير شرعي فيكونون بهذا قد أعانوا الآخرين على أن يؤكلوا الناس ميتا، والإعانة والمعصية تعتبر معصية، فيجب على المسلمين أن يكون من بينهم قوم يتصدون لهذا الذبح، يذبحون ذبحا شرعيا. فأصبح من فروض الكفايات أن يقوم بعض الناس بالذبح. هذه نقطة. فإذا كان عدد الذابحين لا يكفي احتياجات كل هؤلاء الناس من الذين يريدون أن يأكلوا لحما حلالا، فيجب أن يزيد عدد المسلمين الذين يتصدون للذبح، ويكون إثما في عنقهم جميعا إذا ترك القوم العابثون يذبحون دون أن يؤخذ على أيديهم أو دون أن يتصدى لذبح قوم من المسلمين، إما أنه إثم أو قريب من أن يكون إثما. فمن كان يعلم من يذبح من المسلمين غير سباب الدين وغير ترك الصلاة وجب عليه أن يخبر غيره. مش مثلا أنا عارف بس مش أقول لك، طب انت مش هتقول له ما هيروح يشتري من كل من هب ودب اللي ذبح بقى في المذبح، لازم تقول مثلا اعرف فلان، انا مثلا اعرف اشرف عبد الغني مثلا، وزي انا قلت اللي اعرفهم، ما اعرفش اللي اعرفه غيرهم، واعرف نفسي، واما غير هذين فلا اعرفهما. فمن كان منكم يعرف غيرهما وجب عليه أن يخبر الآخرين بذلك. وما ذكرته على اللحم أقوله حرفا بحرف على الدجاج والبط والأوز والأرانب والحمام وكل ما كان يذبح، فلا يجوز لكل من هب ودب أن يذبح، ولا يجوز لكل إنسان أن يشتري من كل من هب ودب من الذين يبيعون الدجاج غير ذلك، ولكن يجب أن يتحرى، يعني يجب أن يتحرى المسلم في من يذبح له لكي يقع اللحم الذي يأكله حلالا، وإلا كان قد أكل ميتة، وأكل الميتة حرام بالإجماع. بعد ذلك نصلي العشاء ثم نجيب عن أسئلة إن شاء الله.
لابد أن يكون شيئا محتقرا في ذهنه أو شيئا مستخف به في ذهنه. يعني إذا أراد أن يهين إنسانا سبه، والسب يكون على سبيل الاستهزاء به أو الاستهانة به أو احتقارها أو غير ذلك. فإذا أراد أن يهينه بسب الدين له فكأنه يقصد أن يستهين بالدين أو يقصد أن يستهزئ بالدين، فهانه بسب الدين له. فكأن السب وإن كان يقصد به الإهانة إلا أنه وقع استهزاء بالدين واستخفافا به وعدم مراعاة لحرمته أو لعظمته أو لشأنه، ولهذا سبه له. فالسب للدين لا يقع إلا على سبيل الاستخفاف به والاستهزاء والسخرية به، وهذا لا يجوز، ويكون بهذا أيضا خارجا من الملة. إذا كان يقصد السب يقصد أن يسب له دينه متعمدا إهانة له، إهانة لهذا الشخص الذي يسب له الدين. وإن قلنا إنه لا يجزم بكفره فنقول إنه يكون أمرا مشتبها فيه، فيكون أمرا كبيرا إن لم يكن قد خرج من الملة، فيكون قد ارتكب محرما من الكبائر، فيكون بهذا فاسقا على أقل الأحوال. هل الحصان يأكل لحمه؟ يأكل الهمزة على الألف، يؤكل الهمزة على الواو، هو اللي بأكل لحمه، لحم اللي بأكل لحم الحصان. هل الحصان يؤكل لحمه؟ يؤكل الياء والهمزة على الواو مش على الألف، ده على سبيل بس تصحيح الأخطاء المليئة، مش على سبيل الامتهان أو السخرية، ولكن حتى لاقت هذا القطع مرة أخرى. هل الحصان يؤكل لحمه أم لا يجوز أكل لحمه؟ يجوز أكل لحم الحصان. في الحديث من حديث أسماء: ذبحنا فرسا أو نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه أو فأكلناه وأكله أهله معنا. هذا معنى الحديث نذكره على وجهه. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحم الحمر الأهلية وأظن فيه، وأمر بأكل لحم الخيل أو أجاز أكل لحم الخيل. فقول جمهور المسلمين جواز أكل الحصان، وأما الحمار الأهلي يعني الذي ربى في البيوت عندنا لا يجوز أكله. حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمار الأهلي في غزوة خيبر. ففي الحديث عن أنس أنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وأظن فيه: فأمر بالقدور فأكفئت. فقيل: يا رسول الله أو نغسل القدور؟ قال: اكسروها. فقيل له: أو نغسلها؟ قال: اغسلوها. وضمن هذا في الحديث أيضا. فلحم الحمار الأهلي لا يجوز أكله، وهذا لا يعلم فيه خلاف. وأما لحم الحمار الوحشي فيجوز أكله، الحمار المخطط الذي لا يقتنى في البيوت الموجود في الغابات، فالحمار الوحشي يجوز أكله، وأما الحمار الأهلي فلا يجوز أكله. أكل الحصان يجوز على قول الجمهور وهو الأشبه، وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز أكل الحصان وقوله مردوح. هل تجوز التسمية من غير الذابح؟ التسمية من غير الذابح لا أثر لها في حل الذبيحة بحال. فإذا كان الذابح متذكرا للتسمية وتركها كان ذبيحته ميتة كما ذكرنا على قول الأكثرين، وإذا كان قد تركها ساهيا وقع ذبيحته حلالا على قول البعض دون الآخرين. وأما من سمى على الذبيحة وتولى الذبح رجل آخر فتسمية الأول عليها ما دام لم يباشر الذبح لا أثر لها، لا أثر لها في ذبحتها ولا أثر لها في شيء آخر، ولكن الأثر يكون بتسمية الذابح نفسه عليها. فإذا تركها عمدا وقع ذبيحته ميتة، وإذا تركها سهوا وقع ذبيحته ميتة على قول البعض، وحلالا على قول البعض الآخر. هل يشترط في الآلات الذبح أن تكون لها مسامير في يدها؟ لا يشترط شيئا من ذلك. يجوز أن يذبح بكل شيء إلا أن يكون سنا أو ظفرا. يجوز أن يذبح بالخشب وبالحديد وبالنحاس وبالرصاص وبالحجر وبالقصب وبغير ذلك مما له حد يقطع. وأما موضوع اشتراط ثلاثة مسامير في اليد، هذا اشتراط باطل ما علمنا أحدا اشترطه ولا قال به، وما علمنا لهذا الشرط أصلا في السنة. الشرط أن يكون شيئا ليس سنا أو ظفرا أو عظما على قول البعض، وأن يكون له حد يقطع. ومن السنة أن تحد الأشفار وأن تراح الذبائح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هناك مستحبات في كيفية الذبح لم أتعرضها، أنا تعرضت لشروط الذبح لأنها لها أهمية كبرى في صحته، وأما المستحبات فإذا فعلت كان له أي للذابح عليها أجر، وإذا تركت فلا أثر لها في إباحة الذبح من تحريم. الذبح حلال سواء أتيت بالمستحبات فيه أم لم تأت بها، وأما الشروط شروط صحة فلا بد أن تستفي، فلا بد أن تستوفى لكي يكون الذبح حلالا. ما حكم من اشترى دجاجا ولم يعرف إذا كان البائع ذكر اسم الله أم لا؟ وبعدين سؤال وسؤال، ثلاثة أسئلة مع بعض. ما حكم من اشترى دجاجا ولم يعرف إذا كان البائع ذكر اسم الله عليه أم لا؟ إذا كان الذابح مسلما لا يسب الدين وكان محافظا على الصلاة فالأمر هي، إذا لم يعلم إذا ذكر اسم الله عليه أم لا وجب أن يسمى عند الأكل، وجب أن يسمى على اللحم عند الأكل لقوله: سموا الله عليه أنتم وكلوا. هذا على قول من قال على قول من قال إن التسمية ليست واجبة ولكنها سنة، هذا قول الشافعية. فسواء سمى أم لم يسمي، وسواء سميت أم لم تسمي عليه أنت عند الأكل، فالأكل الذبيحة حلال. وعلى قول من قال إن التسمية واجبة لا تسقط لا على العامد ولا عن الساهي، فسواء سميت أم لم تسمي ففي تلك الحالة يقع الذبح باطلا. إذا لم تعلم إذا سمى أم لم يسمي فيمكن أن يقال نأخذ بالحديث الذي ذكرناه ونسمي نحن عليه نحن ونأكل، ولكن المهم أن يكون الذابح مسلما لا يسب الدين ويكون محافظا على الصلاة. فكان الأولى بمن سأل هذا السؤال أن يسأل هل إذا كان الذابح أو البائع لم يعلم إذا كان يسب الدين أم لم يسب الدين، أو إذا كان يصلي أم لم يصلي، مع سؤاله ما إذا كان يسمي أم لم يسمي، لأن شرط الإسلام مشروط الصحة، وكذلك شرط كون أهل الكتاب مشروط الصحة، والتسمية مشروط الصحة، والخلاف واقع فيها. فإذا اشتريت دجاجا من رجل لا تعلم إذا كان يسب الدين أم لم يسب الدين أم لم يسب الدين، ففي تلك الحالة يجب عليك أولا أن تتحرى في من تشتري منه، لأن المعظم الآن لا يتورع عن ترك الصلاة ولا يتورع عن سب الدين من أصحاب هذه الحرفة، يعني حرفة ذبح الحيوان وذبح الطير، فمعظمهم لا يتورعون عن ترك الصلاة ولا عن سب الدين. فيجب أن تشتري اللحم أو الطير من رجل تعلم أنه لا يسب الدين، ومن رجل تعلم أنه يحافظ على الصلاة. إن كنت لا تعلم فلا تشتري من ابتداء، ولكن تحرى من الآن في من تشتري منه، لا تذهب إلى كل من هب ودب وتقول أهو واحد يذبح خلاص، لأن هناك شروطا في ذلك كما ذكرنا، فتكون قد أثمت بما تفعل، بالإضافة إلى أن البائع الذي ذبح يكون قد أثم بما فعل. فيجب أن لا تشتري من مثل هذا، وأن تشتري من ويجب إذا أردت أن تأكل لحم مذكن أن تشتريه من رجل تعلم أنه لا يسب الدين ويحكم محمد رسوله، حتى تقضي الدين وتعلم أنه مسؤول تعالى على الزوجة. السلام على الزوجة ينقض الوضوء، كلمة السلام يعني السلام عليكم، وهذه ليست مقصودة، لأن السائل يقصد المصافحة، فنصحه المعنى اللغوي لللفظ. السلام يعني التسليم، يعني السلام عليكم، وأما المصافحة في وضع اليد في اليد. فالسؤال يكون هل مصافحة الزوجة تنقض الوضوء أم لا؟ إنما السلام السلام عليكم طبعا ينقض الوضوء. إذا ألقى السلام على امرأة أو على زوجة غير زوجة فالتسليم لا ينقض الوضوء، يعني إلقاء السلام على المرأة أو الزوجة سواء كانت المرأة أجنبية أو غير أجنبية، فالتسليم عليها يعني إلقاء السلام عليها لا ينقض الوضوء، ما علمنا في هذا خلافا. ولكن مصافحة المرأة الأجنبية أو لمسها على وجه العموم إذا كان بغير حائل فهو ناقض للوضوء على قول بعضهم كالشافعية، وليس بناقض الوضوء على قول بعضهم كالحنفية. والقول الأشبه أن المصافحة ليست ناقضة للوضوء، لمس المرأة الأجنبية ليس بناقض للوضوء، ولكن هناك تفصيلا. مصافحة الرجل الأجنبي لامرأة أجنبية لا تجوز، لمس المرأة الأجنبية بغير حائل أو مع الحائل أيضا لا يجوز. الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من الحديد في رأسه خير له من أن يمس جسده جسد امرأة لا تحل له، هذا ترهيب يدل على تحريم لمس الرجل للمرأة الأجنبية، سواء كان لمسه بشهوة غير شهوة أو سواء قصدها من مقصودها إلى غير ذلك، وسواء كان بحال أو غير حال. فلا تلازم بين النقض والتحريم وبين عدم النقض والإباحة، فلا يلزم من كون المصافحة محرمة أن تكون ناقضة للوضوء، ولا يلزم من كون المصافحة المباحة أن تكون غير ناقضة للوضوء، فيمكن أن يكون الشيء محرما وليس بناقض، وأن يكون الشيء مباحا وهو ناقض للوضوء. فنقولنا مثلا إخراج الريح مباح وهو ناقض للوضوء بلا خلاف نعلم، كذلك لمس الذكر مباح ناقض الوضوء على قول الكثيرين على خلاف بينهم والأشبه، يعني والأشبه أنه ليس بناقض، والتفصيل له مقام آخر. إن قلنا أكل لحم الجمل حلال ولكنه ناقض الوضوء على قول البعض، وهذا هو الأحوط. إن قلنا إن لمس المرأة الأجنبية حرام ومع ذلك فليس بناقض الوضوء، فلا تلازم لأن كون شيء مباحا وكونه غير ناقض، وبين كونه حراما وكونه ناقض الوضوء فلا تلازم. لمس المرأة الأجنبية يحرم وليس بناقض للوضوء، وهذا هو الأسباب. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا الحديث وارد من عدة طرق. المرأة التي هي زوجة تعتبر أجنبية عن الرجل، ولولا أنها أجنبية لما أباح الله له الزواج بها أو تزوجها، ما دامت أجنبية فيباح له أن يتزوجها، وأما إن كانت من المحارم تحرم عليها أن يتزوجها. فقولي أجنبية يعني يباح له أن يتزوجها، وقولي محرم يعني يحرم عليها أن يتزوجها، على سبيل التأبيد لا على سبيل التأقيد. فأخت الزوجة تعتبر محرمة على الرجل على سبيل التأقيد لا على سبيل التأبيد. تباح أخت الزوجة إذا طلقت أختها، يعني طلقت زوجتك وانقضت عدتها، جاز لك الزوجة الأخرى. وإذا توفيت زوجك الأصح لغة أن أقول زوجك، إذا توفيت زوجك وأردت أن تتزوج أختها جاز لك ذلك. فتحريم أخت الزوجة على سبيل التأقيد لأن التحريم عند الجمع بينهما، وأما إذا انفردت بإحداهما جاز. كذلك المرأة الأجنبية التي ليست زوجة تعتبر أجنبية، فالزوجة أجنبية والأخرى أجنبية، نحرم عليك أن تلمس الأخرى لأنها ليست زوجة. وأما الزوجة فمع أنها أجنبية يبيح لك الزواج بها، إلا أنها لما صارت زوجا لك جاز لك لمسها إلى غير ذلك. ولمسها ليس بناقض الوضوء، ولمس الأجنبية الأخرى ليس أيضا ناقض للوضوء. بعضهم قصل، وهذا تفسير المالكية، إذا لمس وقصد اللذة ولم يجدها انتقض وضوءه، إذا لمس ولم يقصد اللذة وجدها انتقض وضوءه، إذا لمس وقصد اللذة ووجدها انتقض وضوءه، إذا لمس ولم يقصد ولم يجد اللذة فلم ينتقض وضوءه. الأشبه هو عدم نقصد كل الحالات، أي سواء لمس ووجد أو لمس وقصد ولم يجد، لمس وقصد ووجد إلى آخره. فكل هذه الأفراد من أفراد اللمس ليست ناقضة للوضوء، لحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض أزواجه ثم صلى ولم يتوضأ. حسن صحيح، ورد من عدة طرق كثيرة وطرقه آلة لقوته. وكذلك في الحديث أن عائشة افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم وجدته ساجدا فوضعت يدها على قدميه، أو وقعت يدها على قدميه، معنى الحديث. فسمعته يقول أظن هذا أيضا في الحديث، أظن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أصل فنان عليك أنت كما أثنت على نفسك. تحقيق هذا على أن لمس المرأة للرجل ليس بناقض الوضوء، لأنها وقعت يدها على قدميه وهو ساجد، ولم يذكر في الحديث أنه قام فتوضأ مرة ثانية، أو لم يتقب هذا بقوله انتقض وضوء إلى غير ذلك، واستمر في صلاته. فلو كان لمس المرأة للرجل ينقل الوضوء لخرج من الصلاة وتوضأ، أو لخرج من الصلاة أو لبين أنه انتقض وضوءه، ولم نحدث من ذلك. إذا كان لمس المرأة للرجل ليس بناقض الوضوء، فكذلك لمس الرجل للمرأة، لأنه لا فرق، يعني حدث تلامس بينهما سواء كان اللمس منها أو منه فلا فرق بينهما. فإذا كان قد ثبت بالحديث أن لمس المرأة للرجل ليس بناقض، فكذلك لمس رجل المرأة لا يكون ناقض للوضوء. أحد من قال إن لمس الرجل للمرأة ناقض للوضوء بقول الله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لامستم في قراءة لامستم 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 فسرت أي جامعتم يعني مسستم، وهذا تفسير ابن عباس، وهذا تفسير ابن عباس يعتبر أولى بالصواب من غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له فقال اللهم فقه في الدين وعلم التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. فتفسير ابن عباس للقرآن يعتبر أولى من تفسير غيره إذا تعارضت التفاسير. فتفسير ابن عباس لهذه الآية أي جامعتم جامعتم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا، ولعل هذا هو الأشبه، لأن الآية ذكر فيها نواقض الوضوء بعض نواقض الوضوء، وذكر وفيها أيضا أو كان التيمم في تلك الحالة يكون من أجل فقد الماء يعني ترك الوضوء، وكنا في حالة لمعرفة الجنب، هل إذا فقد الماء وكان جنبا هل يتيمم أم لا؟ فتفسير الآية بالجماع يكون أولى، لكي تكون دالكا على أن من كان يريد الوضوء وفقد الماء جاز التيمم، ومن كان يريد الغسل وفقد الماء كان له أيضا أن يتيمم. ذهب الشافعي إلى أن لمس المرأة بغير حال ينقض الوضوء سواء كان بسهوة غير سهوة، واحتج بهذه الآية. وذهب الحنفية إلى أن لمس المرأة ينقض الوضوء سواء كان بسهوة غير سهوة، واحتجوا ببعض ما ذكرنا. والأشبه أن لمس المرأة بغير حائل أو بحائل ليس بناقض الوضوء، ولكن إن كانت أجنبية حرم لمسها لغير حاجة أو لغير ضرورة، وإن كانت زوجة أبيح لمسها لحاجة وغير حاجة وغير ضرورة، ولكن اللمس ليس بناقض الوضوء. ما حكم السلام على الأجنبي؟ خلاص أجبنا على هذا السؤال. السلام يعني المصور المصافحة. السلام على الأجنبية يجوز، يعني إلقاء السلام عليها. بالنسبة لل هذا كده مش عارف لا عاوز أتحرك كده ولا كده عادي، هذي حرك كده في الصورة حرك كده في الصورة، فلازم بقى أعمل كده أهو. فيش علاج، ها فيش طريقة، عاوز بس كده اتحرك كده ولا كده مش عارف. سبحان الله. لا خلاص يجوز الصفحة، لا السلام من التسليم السلام. بالنسبة للمس المرأة الأجنبي يجوز لحاجة، يعني ايه لحاجة؟ يعني لغرض له قيمة، كحاجة البيع والشراء أو التقاضي، يعني مثلا أردت أن تشتري منها شيئا، أردت أن تبيع عليها شيئا، أردت أن تأخذ منها شيئا إلى غير ذلك، وكان من الصعب أو العسير لا تأخذ منها من غير أن تأخذ منها. هذا كثير بالنسبة للبائعين والمشترين، أردت أن تعطيها شيئا وتريد أن تعطيك الثمن، هتقول لها حطيع الترابيزة حطيع الرخامة حطيع الباترينة، هذا الأمر يسبب في حرج. يعني مثلا افرض ما حطيتها وحطيتها مثلا بتحط 10 صور راح حطوها على الأرض إذا كان مثلا فضية ولا حاجة، لما تقول لها مثلا هتمد إيدها كده هتمد إيديها كده ويديك بعيد عن إيديها كده عشان ما تلمسكش، مثلا تجي حالة يجي تحط الفلوس تروح وروح مطيرينها مثلا، أو مثلا يحصل حرج. فلو قلنا مثلا مدت لها الفلوس كده ايدك لامست يديه بهذه هذا يكون الحد. كذلك ان اعطتك شيئا فلمست يدك يدها هذا يكون الحد الى العبد جاز، لان هذا يكون لحاجة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا كان هناك شيء فيه حرج فحيث أن الله رفع الحرج ففي تلك الحالة يكون هذا الشيء مباح. فإذا حدث ولمست يدك يدها لغير شهوة ولغير قصد بغير قصد كان هذا غير محرم. وأما إذا قصدت أن تلمس يدها أو أن تقصد أن تلمس من جسدها لغير حاجة وبقصد فهذا يكون إثما في حقك. هل إذا قطعت رأس الذبيحة وانفصلت عن الجسد هل يوجد شيء؟ لا يوجد شيء. إذا قطع الرأس كله حل الذبح، ولكن في قطع رأس كله زيادة تعذيب للحيوان. فإذا قطع الحلقوم والمريء والودجان كان الذبح حلالا بالإجماع، فلا يستحب بعد ذلك أن تقطع بقية الرأس، لأن في قطع الرأس بعد قطع الحلقوم مع المريء زاد التعذيب، لأن الحيوان لسه روحه لم تخرج على وجه تمام، فيعذب بزيادة القطع. تقطع الحلقوم مع المريء مع الودجين واتركه، فإذا حدث وقطع الرأس فالذبح حلال، ولكن يكره من أجل أن فيه زيادة لتعذيب الحيوان. إذا كان المذبوح شيئا صغيرا كالحمام مثلا أو العصافير مثلا، والسكين كان حادا، فإذا أردت أن تذبح فإذا قطعت الحلقوم مع المريء مع الودجين ففي غالب الأحيان يقطع العنق كله أيضا، لأن عنق الحمامة أو العصفورة يكون رقيقا، لا يكون شيئا يسيرا فيقطع بسهولة. فإذا حدث وقطع رأس كله جاز، وإذا لم يقطع كان هذا أفضل، ولكن بشرط أن تقطع كما ذكرنا الحلقوم والمريء والودجين لكي يكون الذبح حلالا بالإجماع. فإذا قطعت الحلقوم مع المريء فقط وقع ذبح حلال على قول البعض وغير حلال على قول البعض، إذا أردت أن تخرج من العهدة تقطع الحلقوم مع المريء مع الودجين. هل الفراخ البيضاء تأخذ حكم الجلالة لأنها تتغذى بالذال مش بالزين، لأنها تتغذى على علف مكون من الدم والأمعاء وغيره؟ لا تأخذ حكم الجلالة. الجلالة هي الحيوان الذي يتغذى على النجاسات، معظم أكله النجاسات. وأما إذا كان الحيوان يتغذى على شيء طاهر وشيء نجس أحيانا ويكون أكثر على فيه طاهرا فهذا لا يكون له حكم الجلالة. وعلى أي حال